بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن باب التيمم، انتقل المصنف إلى باب آخر وهو باب الحيض. باب الحيض، وهذا الباب إخواني من أهم أبواب الطهارة، وإن كان متعلق بالنساء، وترجع أهميته إلى أن العلم به واجب، لأنه يتعلق بالصلوات وبالطهارة وهي لا تسقط عن أحد. وأيضا أن هذا الباب نظرا لأن الكلام فيه يكون فيه شيء أو يترتب عليه شيء من الحياء وعدمه، تجد إن العلم فيه قليل والتفصيل فيه أيضا قليل. ومن أجل هذا سنستعين بالله عز وجل ونتوسع قدر الاستطاعة، ونأمل إن شاء الله أن ينقل هذا الكلام إلى النسوة، خاصة بعض النسوة أو كثير يتخلفن عن حضور الدروس، فينبغي على الأزواج أن يعلمن النساء بهذا الحكم الشرعي. مقدمة، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا جرى دمها، فالتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر والأنثى والمؤنث، ولكن الأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها إلا سماعا فليقال حائضة بل حائض. والحيض لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. اكتب عندك في الهامش كده والأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه حيض، والأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة أنه حيض. ومن أخرجه عن أصله يلزمه الدليل، ومن أخرجه عن أصله يلزمه الدليل. وهو شيء قدره ربنا عز وجل، قدره ربنا عز وجل على بنات آدم، في الصحيحين من حديث عائشة. لأن آمل بقى أن يكون في ورقة فاضية أفضل من كده، لأن الكتاب لن يسع ورقة، ولو حد معها كشكول ولا شيء يوزع على إخوانكم ورق، وبحيث إن شاء الله اللقاء القادم يكون ورق متوفر، لأن المبحث كبير يعني. روى الشيخان من حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بصرف شكل صرف مكان، حتى إذا كنا بصرف بالسين أو قريبا منها، حتى إذا كنا بصرف أو قريبا منها حطوا من المتكلمة؟ رضي الله عنه. حطوا. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنا فستي، فقال أنا فستي، نون مفتوحة وفاء مكسورة. جزاك الله خير، من يبارك فيك. الأقلام يا أخوانا، من يريد قلما، من يريد قلما تفضل. أقلام خذ يا شيخ، امسك أم ووزع على أخواتك، قم عجل. وأنا أبكي فقال أنا فستي، افتح قوس، يعني الحيضة. قالت عائشة قلت نعم، قالت عائشة قلت نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقضي ما يقضي الحاج، فقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فقد ما يقتل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. طيب، الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بعد ذلك روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح نص على ذلك الحافظ ابن حجر من حديث ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع، موقوفا وله حكم الرفع. قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل، كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، يصلون جميعا. فكانت المرأة تتشرف للرجال، فكانت المرأة تتشرف للرجال، تتشرف يعني تظهر نفسها للرجل. فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. قال الإمام الداوودي أو الدويدي كما في بعض الروايات، الداوودي أو الدويدي، ليس بينهما مخالفة، أي ليس بين كلام ابن مسعود والنص الأولاني هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ليس بينهما مخالفة، ويجمع بينهما مع القول بالتعميم، مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على بني إسرائيل بأن الذي أرسل على بني إسرائيل طول مكثه بهن، طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده، طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده. يعني ماذا نريد أن نقول؟ حديث الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب كلام ابن مسعود اللي هو له حكم الرفع، فألقى الله عليهن الحيضة، يفهم منه إن الحيض ما جاش إلا فين؟ إلا على ساق بني إسرائيل؟ لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتعميم، ولكن الذي حدث مع بني إسرائيل طول مكث الحيض بهن عقوبة من الله عز وجل لهن. روى الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، بعد ذلك السن الذي يتأتى فيه الحيض، السن الذي يتأتى فيه الحيض، ما بين 12 سنة إلى 15 سنة في الغالب. وربما حاضت المرأة قبل ذلك أو بعدهم، بحسب حالتها وبيئتها وجوها، قال شيخ الإسلام: فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك ثاني. قال شيخ الإسلام: فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، هي الضمير عائد على ايه؟ على وجوده. ولم يحدد الله ورسوله سنا معينا، فوجب الرجوع فيه الى الذي علقت الاحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل يرجع إليه. طيب، بعد ذلك حيض الحامل، الغالب والأكثر أن الحامل ينقطع عنها الحيض، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير، افتح قوس، يومين أو ثلاثة، اقفل، ومعه طلق فهو نفاس، ومعه طلق وطلق الولادة فهو نفاس. وإن كان قبل الوضع بكثير أو يسير وليس معه طلق فالصواب أنه حيض رجوعا إلى الأصل، فالصواب أنه حيض رجوعا إلى الأصل. حمكم الله. ما الأصل الذي ذكرناه؟ أن أي دم يخرج من الأنثى الأصل فيه أنه حيض، والصواب أنه حيض رجوعا إلى الأصل. وليس في كتاب ولا سنة ما يمنع من حيض الحامل، بعد ذلك الفرق بين الحامل الحائض والحائض غير الحامل. نعم. يبقى نفاس. لا، ستأتي أحكامها، ما نتكلمش على الأحكام دلوقتي، احنا بس عاوزين نحدد عشان نفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس، لأن كل واحدة لها أحكام، منهم ما يشترك في الأحكام ومنهم ما يختلف، فبنحط لي بس شوية قواعد كده قبل الشرع في الايه في المقصود. نعم. ستأتي إن شاء الله. حاضر حاضر معايا يا اخوانا. بعد ذلك الفرق بين الحامل الحائض والحائض غير الحامل. الفرق الأول، لا يحرم طلاق الحامل الحائض. لا يحرم طلاق الحامل الحائض، لأن عدتها بوضع الحمل. بعد ذلك يحرم طلاق الحائض غير الحامل. يحرم طلاق الحائض غير الحامل. حيض الحامل، حيض الحامل الثالثة كما تحبون، الأمر واسع. حيض الحامل لا تنقضي به عدة. حيض الحامل لا تنقضي به عدة، بخلاف حيض غير الحامل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سورة الطلاق الآية الرابعة، اكتب تحت كده: وهذه الآية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها. وهذه الآية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو غاب عنها زوجها. أو مات عنها زوجه، عدتها وضع حمله. الفرق الثالث ولا الرابع؟ لا، الصواب الثالث. ماشي. لا يحرم طلاق الحامل بعد اتيانها من زوجها. لا يحرم طلاق الحامل بعد اتيانها من زوجها، اما غير الحامل فيحرم ما لم يظهر حمله. بعد ذلك مدة الحيض، بعد ذلك مدة الحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآية رقم 22 و200 من سورة البقرة. نعم، ما أسمع يا أخي. أيوة، مدة الحيض عنوان. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآية رقم 22 و200 من سورة البقرة. وجه الاستدلال من الآية: أن الله جعل، أن الله عز وجل جعل غاية المنع هو الطهر، أن الله عز وجل جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة أو أكثر. أن الله تعالى جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة أو أكثر، فدل على أن علة الحكم الحيض، فدل على أن علة الحكم الحيض، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكام. طيب أسأل كده، وجد الحيض والمرأة عندها من العمر 70 سنة، الحكم يا ماجد تثبت الأحكام. وجد الحيض والفتاة عندها 7 سنوات، تثبت إيه؟ أحكام. واضح يا إخواننا ديت؟ قال شيخ الإسلام: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة، في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. تاني، قال شيخ الإسلام: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى بذلك، مع عموم البلوى بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا، ذلك عايد على ايه؟ على مدة الحيض. فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. حاضر، اعيد كلام شيخ الاسلام تاني. يقول: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى بذلك واحتياجهم إليه. يبقى كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول إن الحيض عمت به البلوى، فالنساء شقائق الرجال وكل النساء يحيضن، فكون أن الأدلة الشرعية تأتي بالحيض وتعلق أحكاما عليه ولم تجعل له قدرا لأقله ولا قدرا في أكثره، ولم تجعل فترة محددة بين الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى، دل على أن هذا أمر لا يحدد، ما نقدرش نحدده. يعني ما نقدرش نلزم ونقول المرأة هم 5 أيام واخد بالك، والسادس تكون طاهر، أو 4 أيام، فلا يجوز مطلقا. لما؟ لعدم ورود ذلك في إيه؟ في الكتاب والسنة مع عموم البلوى به. أيضا في لغة العرب الحيض معروف في لغة العرب، والكلمة معروفة ولها معنى في لغة العرب، فاللغة أيضا لم تحدد للحيض قدرا معينا، لا لأقله ولا لأكثره. فقال شيخ الإسلام: فمن قدر في ذلك حدا، سواء حدا لأقله أو حدا لأكثره أو حدا للفترة الزمنية بين الحيضتين، فقد خالف الكتاب والسنة. نعم، معنى كلمة عموم البلوى أي كثرة في كل النساء، يعني لا توجد امرأة إلا هو تحتاج لهذا الأمر. واخد بالك، انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب: وعليه فالراجح أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. لا يصح، لا يصح. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بإذن الله. واضح لحد كده يا أخوانا دلوقتي؟ لحظة، هذا الشيء. يبقى إذن عندنا الأصل في كل دم يخرج من المرأة أنه دم إيه؟ دم حيض. لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب، الحامل تحيض أم لا تحيض؟ ها، تحيض، وليس هناك دليل من كتاب والسنة يمنع أن تحيض المرأة. وطبعا مثل هذه المسائل وورود الأدلة الشرعية فيها لا يعول على كلام الأطباء، وتنبلك يا أخوانا، لا يعول على كلام الأطباء. نعم، بيه مش واحد بلش خلق. اي نعم، وارد. اي نعم، اي نعم، هذا الاستقراء. نعم، بعد ذلك قلنا هناك فروق بين المرأة الحائض الحامل والمرأة الحائض غير حامل بما يترتب عليه من أحكام شرعية. بعد ذلك مدة الحيض، وقلنا أن الراجح لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لأن الله تبارك وتعالى علق الأحكام على وجود الحيض، فحيثما وجد الحيض فثم الأحكام الشرعية. وقلنا لا يحرم طلاق الحامل بعد إتيانها من زوجها، أما غير الحامل فيحرم ما لم يظهر حمله. المعنى واضح، فاحنا سيأتينا بإذن الله إن أكرمنا الله عز وجل وأتم علينا النعمة أن الرجل إذا أتى امرأته ولم يظهر حملها ثم طلقها يأثم، وهو نوع من أنواع الطلاق البدعي. يقع أم لا يقع؟ هذه مسألة أخرى، دعنا فيما نحن فيه. طيب المرأة الحامل الأمر لا يفرق، لما؟ لأن عدة المرأة الحامل بينة وواضحة. أما هذه الذي طلقها بعد أن أتاها ولم يظهر حملها فلا ندري متى تعتد وفي أي وقت تبدأ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تفسيرها أي مستقبلات العدة، يعني بعد خروج حرف القاف من الرجل تبدأ تعد، تبدأ تحسب. أما إن كانت حائضا مش هتقدر تحسب. طب إن كان في طهر أصابها فيه لن تستطيع، هل يا ترى تعتد بالحيضات أم بعدة الحمل؟ ومن أجل ذلك حرم ربنا عز وجل على الرجال أن يطلقن النساء في مثل هذه الحالات. طيب بعد ذلك ما يحرم على الحائض، ما يحرم على الحائض؟ أولا يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها، وإن صلت فلا تصح وتأثم، ولا يجب عليها الإعادة ولا تشرع. فإن أعادت فهي مبتدعة، فإن أعادت فهي مبتدعة، الدليل على ذلك، الدليل على ذلك الإجماع وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، الحديث وهو في الصحيحين. وعن معاذة العدوية امرأة صلة بن أشيم، وعن معاذة العدوية امرأة صلة بن أشيم، امرأة صلة ابن أشيم قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية، ولكن أسأل، قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعليه فإن الأمر تعبدي محض، فلا يسأل عن علته، فلا يسأل عن علته. وجه الاستدلال من الأدلة أن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن، لتكرر الحيض منهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمه بذلك فحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، فحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، على عدم الوجوب اللي هو وجوب عدد الصلاة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وقد اقترن بهذا الأمر بقضاء الصوم، لا سيما وقد اقترن بهذا الأمر قضاء الصوم. قال أبو الزناد وخص وقد اقترن بهذا الأمر بقضاء الصوم، الصوم. قال أبو الزناد أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. نعم، قلت له يا شيخ حاضر، فاكرين السلم التعليمي؟ طيب نعم، ما هو الخطأ عندنا يا شيخ، خطأ عندنا. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي لتأتي. يعني أنا درس تجويد ومعايا إجازة، فلو كانت لا تأتي ما كنتش أهملت المد الطبيعي. مظبوط. أجيب لك السند لحد أبي بن كعب: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. مسألة وقت. مسألة: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، أو أكثر، امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر حتى قبل العشاء، يجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة المغرب هذه، ووجه ذلك أنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. دي من المسائل المهمة: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة. المغرب يأذن على كم؟ ها؟ 6:10 بين؟ 6. هي حاضت 6:05، واخد بالك؟ يبقى هنا شغلت ذمتها بصلاة المغرب وهي طاهرة. إن الذمة شغلت، واخد بالك، أصبح ملزمة، فعند الطهر تأتي بهذه الصلاة. تم الذي منعها أن تأتي بها عندها العذر الشرعي، وليس في هذا استدلال على قضاء الصلاة الفائتة. خدوا بالكم، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة لابن القيم بعد قليل إن شاء الله. يبقى امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر، يجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة المغرب هذه، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. مسألة أخرى: أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. سيأتي إن شاء الله حاضر. امرأة طهرت، ركزوا، طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس أو قبل دخول أي فريضة بمقدار ركعة. امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس أو قبل دخول أي فريضة بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت. عندي طهرت وعندي تطهرت كما سوف يأتينا. فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر وكذلك قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالمنطوق ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالمنطوق يدل على حد إدراك الصلاة يتوقف على إدراك ركعة قبل خروج وقتها. فالمنطوق يدل على حد إدراك الصلاة يتوقف على إدراك ركعة قبل خروج وقتها. والمفهوم يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. والمفهوم يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. والمفهوم يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. الأمر الثاني الذي يحرم على الحائض يحرم عليها الصيام فرضه ونفله. ولا يصح منها إن صامت. ولكنها تؤمر بإعادة الفرض منه. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل.